بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية. قال رحمه الله: في تفسير قول الله عز وجل ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. قال: تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، تقدم في سورة البقرة، أول سورة البقرة. قوله: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، خبر لمبتدأ محذوف، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الآية. وقوله: بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز الحميد، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره وقوله. الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قرأه بعضهم مستأنفا مرفوعا الله، وقرأه آخرون على الإتباع صفة الجلالة، صراط العزيز الحميد الله، تابع بدل من الحميد، نعت له أو نعت. كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، الله الذي له ملك السماوات والأرض، الآية. وقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك، ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنيا، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل، ويبغونها عوجا، أي يحبون أن يكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، صدون عن سبيل الله ويبغون سبيل الله عوجا، يبغونها عوجا. فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد، في ضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم، والحال هذا صلاح ما داموا على حال حالهم هذا لا يرجى لهم صلاح، لأنهم في ضلال بعيد. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عمر بن ذر، عن عمر بن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. وهذا من تمام حكمته وعلمه ورحمته بعباده، فلو بعث أعجميا إلى عرب ما فهموا ولا استطاع أن يبين لهم ولا فهموا بيانه، ولو بعث عربيا إلى عجم كذلك، ولكن يبعث النبي بلسان قومه إلى قومه بلسان قومه يفهمونه ويقيم الحجة عليهم ليبين لهم المقصود هذا. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بعد البيان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد كلمة تبين له الهدى، ولا يتبين الهدى إلا بوضوح الكلام للمبلغ، فهذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. وبعد أن يبين لهم ويفهمون ما أراد عن الله عز وجل، ما بلغه عن الله عز وجل، فأعرضوا هلكوا صاروا ضالين، ومن أراد الله هدايته تبعهم. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحج عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك، وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم. اختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختص محمد رسولا سيكون بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا عموم الرسالة إلى جميع المكلفين من الجن والإنس. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى جميع المكلفين من الجن والإنس، ولم يكن نبي قبله له ذلك. وفي هذا دلالة على أفضلية هذا النبي وأمته أيضا، إن هذا الحديث من خصائص النبي والأمة، وهو أصل في الخصائص، وأصح ما جاء في الخصائص وأشمل ما جاء في الخصائص هو هذا الحديث، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وهناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، يعني من السنة في هذا الحديث، هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة في خصائص هذه النبي صلى الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، جمعها السيوطي رحمه الله في مجلدين حسب المطبوع، يصفو له منها النصف أو دون ذلك لأنه ملفلف، يجمع ما هب ودب من الصحاح والضعاف والموضوعات. والحاصل هذه الأمة ونبيها لهم خصائص وميز ليست لأمة قبلها البتة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له هيبة، هو وأصحابه، هذه الهيبة لها أثر بليغ في قلوب الكافرين ولها عزة عند المؤمنين، فكون الصالحين لا يبالون بأهل الباطل هذا من عزة الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة لكم من صدور أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. فإذا حصل ذلك معناه ما لهم شأن عند الكفار. هذا من أسباب ذلة المسلمين أنهم ما يصير لهم هيبة، فالهيبة تعتبر عزة للمؤمنين. هذه المهابة على مسيرة شهر يتركون ديارهم وبيوتهم وأموالهم يشردون، محمد هجم علينا هو وأصحابه، هذه المهابة جعلت بعض الكفار في بعض المعارك يترابطون، كل واحد يربط نفسه في الثاني حتى لا يفر، وكان هذا من أسباب هزيمتهم، فصار بعضهم يدوس بعض حين قدم جيش المسلمين، وأولئك نحو 100,000 وهؤلاء نحو 3,000، ومع ذلك مع هذا الكثرة الهائلة يحطم بعضهم بعضا يدوس بعضا حتى قتل بعضهم بعضا، ما استطاع يفر وإنما مربوط بصاحبه، فيشرط صاحبه يدوسه والآخر يدوسه، وإذا بهم كما يقول مدواسي، كل يدوس الآخر. فضل الله سبحانه وتعالى وعزة الإيمان والإسلام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا من الله لمن أراد الله سبحانه، إما بسبب دينه وإيمانه وإما تسليطا بلوى. تفضلوا حفظكم الله.